مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز الصنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد. فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذه الحلقة المباشرة لتأتيكم عبر أثير الشارقة وحول برنامجكم برنامج فنون الحياة. نرحب بالدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. السلام عليكم، مرحبا بك دكتور، وحياك الله معنا في برنامجك برنامج فنون الحياة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك وبالمستمعين الكرام عبر هذا البرنامج، وإن شاء الله نقضي هذه الساعة الطيبة المباركة ونفيد بعضنا البعض.
عنوان هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء فن النصيحة، وهو فن مهم ونحتاج إليه دائما في حياتنا. ربما هو مرتبط أحيانا بالنقد السلبي الإيجابي، والكثير من المواضيع بالإمكان أن نطرحها في هذه الحلقة من خلال الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، وكذلك أيضا من خلالكم أنتم المستمعون الأعزاء، سواء بمداخلاتكم الهاتفية على 600-551-688 600-551-688، هذا بالنسبة للتليفون. طبعا الرسائل النصية القصيرة على 6688. فن النصيحة دكتور فهد، النصيحة هل هي فقط هذا اللفظ فقط أم هي مفهوم عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مباركة لك والمستمعين الكرام في كل مكان. السؤال عن النصيحة وبحق هو لفظ تتعجب منه، كيف يحمل هذا اللفظ الصغير معاني كبيرة. الخطابي رحمه الله تحدث عن، قال هو يعبر أو كلمة يعبر بها عن جملة. هذه الكلمة هي في أصلها جملة لكنها اختصرت إلى كلمة، وهي إرادة الخير للمنصوح. حتى الأصل في اللغة لما نأتي لأصل خاء ولا صاء هي ذاتها ناء صاء حاء، أصل الكلمة الخلوص. يقال نصحت العسل إذا أخلصته من الشمع، وأصلها أيضا مأخوذ من قول العرب نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فكأن المعنى في النصح والخلوص معنى واحد، وهو أن تقوم بإصلاح شيء وإزالة الشوب منه وما أثر فيه، هذا أصل معنى الكلمة. فالنصيحة في ذاتها جمال، كلمة معبرة تدل على جملة وليس على معنى واحد، وهي بلا شك من أعظم معاني الدين. ولذلك في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذات المعنى في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى ذلك أن أعظم وأهم ما يحقق معنى الدين النصيحة، لأن قال الدين النصيحة. مثله تماما قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الإشارة إلى أعظم ركن في الحج هو عرفة. نفس الشيء الدين النصيحة، أي أن أعظم أمر في هذا الدين هي النصيحة، والمقصود بها النصيحة بمفهومها العام. يعني انظر لقوله: قلنا لمن يرسل؟ قال: لله. إيش معنى أن تنصح لله؟ ما المعنى به؟ بمعنى أن تؤدي حق الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، إيمانا به كاملا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا النصح لله تبارك وتعالى. أن تنصح لكتابه باتباع ما فيه، تنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا هو النصح. لكن مرادنا نحن في هذه الحلقة هو إزجاء النصح للآخرين، التوجيه، التقويم، بيان الخطأ، المشورة، من أجل دفعهم لعمل خير أو صدهم عن عمل سوء. بعض الناس يختصر معنى النصيحة في الصد عن السوء، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن جزءا كبيرا إن لم يكن هو الأهم في النصيحة هو الدلالة على الخير.
يعني أنت تقصد هنا إنكار المنكر؟
هذا الجزء الآخر. لا، أنا أقصد دلالة الخير، الدلالة على الخير، هذا هو أصل النصيحة، هو الذي جاءت به الرسل في الدلالة على الخير وبيان وش الأفضل والأصلح. بمعنى من نصحي لك أن أبين لك الطريق الأقوم لو سألتني. ولذلك دائما الصاحب يسمى ناصح، اصحب الناصح، الناصح اللي يدلك على الخير،
يعني مش
ليس بالضرورة يمنعك من الشر،
يعني لا أنتظر أن يخطأ المرء لكي يقدم له النصيحة.
أيوة، بل أقدم له الخير.
جميل، هناك كثير من الأمور ستقدمها لنا دكتور في هذه الحلقة، وخاصة إذا ما تحدثنا عن الأسس، إذا ما تحدثنا عن أيضا فنون النصيحة، التناصح في الحياة الزوجية، هذا جزء مهم أيضا ربما ستفيدنا حوله. أنا أيضا أود من المستمعين الكرام أن يشاركونا من خلال الرسائل النصية القصيرة على 6688 وحتى عن طريق الهاتف 600-551-88 حول النصيحة، مواقف صارت لكم حول النصيحة، ربما نصيحة كانت سيئة من قبل أحد الأصحاب الأصدقاء إلى آخره، ربما أنت واجهت إنسان ولم يتقبل منك النصيحة، نود أن تشاركونا بشكل عام.
نعم. أفضل وسيلة ممكن تكون، في بعض الناس ما يقبل بعض الوسائل، الكلام المباشر يقول له ما أقبلها، أبغى أسلوب كذا، فيعطينا أيضا وسائل يراها هي الأفضل والأسلم بالنسبة له. النساء تختلف عن الرجال في قبول وسيلة وطريقة الإيصال أيضا.
ممتاز. طيب دكتور، ما الذي يريده الناس من النصيحة؟ هل أقبل ما يريده الناصح؟ إذا جاني واحد ينصحني على طول أقبل منه النصيحة، أم لابد أن أطالبه بشيء معين؟
طيب، أنا الحقيقة يعني اطلعت على بعض الدراسات في هذا الشأن، لكن خلني أقدم بمقدمة ليبين معنى هذه الدراسات. الأصل في الإسلام أنه دين تجمع ودين إلفة، ولذلك شرعت الجمعة والجماعات، هذا يستدعي تأثر وتأثير وخلطة وأخطاء، وعلى هذا لابد من أن تسير الأمور رفقا لهذا. أنا لست معزولا أعيش في بيتي، أنا عايش معك وقابلك وأقابل الآخر في الشارع وفي العمل والأهل والأبناء والمجتمع، فهو دين تأثر، فبالتالي لا بد من أمور. أولا حسن انتقاء الأصحاب، لأن هذا يقي سوء العواقب. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ويقول لنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم سيقدمون لك الأفضل بلا شك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وتخيل أن تتحول صداقتك بأعز الناس إلى عداوة. لاحظ لفظ الأخلة، ليس لفظ الأصدقاء، الخلة أعظم من الصداقة، مرتبة أعلى. الخلة هي المرتبة المتناسقة المتناسبة المتمازجة بين الاثنين، حتى أصبح كأنهما واحد. ومع ذلك تحول الخليل يوم القيامة إلى عدو، السبب لأنه لم يتبع طريق النصح الحقيقي إلا المتقين.
ممتاز.
لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يحسنه بعض أهل العلم. لكن الأصرح من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انظر إلى أثر النصيحة، فحامل المسك من يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تبتاع منه، ونافخ الكير من يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا هو أثر نصيحة هذا وهذا. أيضا حديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما في البخاري ومسلم. لابد من حسن الخلق، لأن هذا يؤسس للنصيحة، بل يؤثر تأثيرا كبيرا في قبولها. صاحب الخلق الحسن يقبل الناس منه، صاحب الخلق السيء لا يقبل الناس منه ما يقدمه. أيضا مستويات العلم والمعرفة، كلما ارتفع قدرك في العلم والمعرفة في أصول الحياة وتعاملها والعلم الشرعي ونحو ذلك، حسن تعامل الآخرين معك وقبولهم لما تقوم به. أمسك عليك لسانك، خطورته في كلماته وهو سبب النزاعات. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. أنصح بكتاب الحقيقة في هذا الموضوع، اسمه نفائس الحلة في التآخي والخلة، لعدنان الرومي وعلي الهزاع، وكتاب اسمه الرقائق لمحمد أحمد الراشد. أعود لسؤالك أستاذ محمد.
نعم.
سؤالك حول ما الذي يريده الناس من النصيحة. في دراسة أجريت في جريدة الجزيرة، أو خلينا نقول استبانة، تم سؤال عدد كبير من النساء والرجال. هذه الدراسة نشرت في جريدة الجزيرة، عدد من النساء أفنى أنهن يقبلن النصيحة إذا لم تكن من شخص شامت. لاحظ عدد من النساء يقبلن النصيحة إذا لم تكن من شخص شامت، فإذا قدمت من شخص شامت لا يقبلنها.
جميل.
عدد من الرجال أكدوا أن أهم شيء الأسلوب، هذا من خلال دراسة الرجال، أهم شيء الأسلوب. قال الرجل لا تصرخ في وجهي، لا تكلمني عند الناس، هذا من خلال استبانة اتضحت لمن قام بها. لكن هل لابد من قبول الناس؟ بمعنى افرض أن الناس قدموا لك النصيحة بشكل لا تريده،
نعم.
افرض أن الخطأ الذي صدر منك استدعى ردة فعل من الآخرين سيئة غير صحيح، فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. لا، نحن نقول لا بد من أن تصدر الطاعة إذا تبين أنك في خطأ، إذا تبين أنك قد وقعت في خطأ. لا بد إذا حققت شروطها، الله تعالى يقول ليس عليك هداهم، يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أنت يعني لا تقدم ما يريده الناس وإلا لما أصبحت نصيحة. انظر إلى الطعام.
جميل. قبل ما نتكلم عن الطعام وهذه الأمثلة التي قدمها، دعنا نشرك الآن أستاذ دكتور فهد. الآن معنا على الهاتف الدكتور قاسم التركي، وهو مدرب ومستشار. السلام عليكم ومساء الخير دكتور قاسم.
أسعد الله مساءكم وعليكم السلام.
مرحبا بك دكتور. دكتور نود أن تطلعنا على بعض الفنون حول النصيحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين، وبعد، سبحان القائل في محكم تنزيله على لسان نبيه صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة بداية كلمة جامعة شاملة، وهي في الحقيقة تعبر عن معنى كبير، بل لعله أضخم معنى يعبر عنه، وهو الدين، وخاصة إذا ما قرأنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
النصيحة ما قلت كلمة مهمة جدا، وهي كلمة يراد بها الخير للمنصوح، ولكن لابد من آداب. هل كل منا يقبل النصيحة؟ بالتأكيد هناك آداب للنصيحة أشار إليها الأئمة وأئمة السلف والعلماء، ومن ذلك ما أورده الأبشي صاحب كتاب المستبرق في كل فن مستبرق، قول الصحابية الجليلة أم الدرداء رضي الله عنها، قالت في آداب النصيحة: من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه، ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه.
من الأشياء المهمة إذن أن تكون النصيحة بشكل خاص.
نعم.
هل هذا الشيء دائم دكتور قاسم؟
سنأتي إلى هذا، ولكنني الآن يعني تعقيبا على ما قلت نريد أن نخلص إلى عبارة: أن لا نجعل النصيحة فضيحة. وإلى هذا ربما أشار الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال أبياتا جميلة في ذلك: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. إذا كانت النصيحة في ما يخص الفرد يستحسن أن تكون على انفراد، وإن كانت ما يخص مجتمع بل هي تكون على الملأ، لأنها لا تحرج شخصا بعينه أو لا تخصص شخصا بعينه.
نعم.
ولكن لابد دائما من الأسلوب، من اللباقة، وهي وهذا المنهج علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. من يعني السيرة النبوية العطرة نذكر كثيرة، نذكر تماما عندما تبول ذلك الأعرابي في المسجد إذ غضب الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تصرفه غير ذلك، نصحه وأعلمه لكن بلباقة وأسلوب جميل. الأسلوب هو المفتاح في التعامل، والنصيحة في النهاية هي مهارات تعامل مع الآخرين.
جميل. هل هذه الآداب أيضا تنطبق على التناصح في الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته؟
بالتأكيد، هي الحياة الزوجية كما يعني تحدث من شروط نجاح الحياة الزوجية ألا تبوح الزوجة أو الزوج بأسرار الزوجية، وبالتالي سيكون هذا التناصح على انفراد بين الزوجين وليس أمام الآخرين. إذا خرجت أي مشكلة أسرية خارج العش الزوجية فتدخل أطراف، ومن هنا كلمة ومن هناك كلمة، فربما تزداد إلى تعقيدا.
نعم.
فلذلك ينبغي الحرص على هذا.
جميل. دكتور أنا إن أذنت لي أسعد الله مساك يا دكتور بكل خير.
الله يسلمك وبارك فيك.
دكتور، مراعاة الجانب النفسي في أسلوب النصيحة وفي المنصوح أيضا، طبائع
نعم.
الناس تختلف، هذا الجانب كيف يمكن أن توضحه للمستمع الكريم من خلال تخصصكم في هذا الجانب؟
نعم، الجاهل يحتاج للتعليم، صحيح؟
نعم.
والغافل يحتاج إلى التذكير، ومن يصر على خطأ وهو يعلم يحتاج إلى وعظ. فلذلك كما تفضلت، اختلاف طبائع الناس واختلاف مداركهم أيضا يترتب عليه بالضرورة أن لا نسوي في التعامل بين هذا وذاك.
نعم.
نعلم الجاهل وصاحب أو الغافل نذكره، والمصر نقوم بوعظه. يعني نتذكر أيضا من قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما، كيف عندما جاء ذلك الأعرابي وقد أساء الوضوء أو لم يحسن وضوءه، فقال أحدهم له: يا عم أني أحسن وضوئي، وكذلك أخي، ولكن هو يقول أنه أفضل مني، فليتك تحكم بيننا.
جميل.
فبدأ أحدهما يتوضأ وقد أسبغ الوضوء على تمامه، وكذلك الآخر، فعندما انتهى الاثنان أدرك ذلك الأعرابي الدرس، فقال لهما: كنتما خير معلمين. حسب الشخص والأسلوب له دور كبير في قبول النصيحة من الطرف الآخر.
نفس الشيء دكتور، إذا أذنت، بعض الناس يخلط في المعاملة، أنت تفضلت قبل قليل باختلافها وفقا للطبائع، لكن أيضا الأعمار، تعامل بعض الآباء والأمهات في إسجاء النصيحة والبيان لأبنائهم يأخذه بنفس أسلوب التعليم والتذكير والوعظ، مع أنه ينبغي أن يكون أسلوب مختلف.
أنا أتفق معك تماما في هذا. الطفل غير في من هو في سن المراهقة، غير من تجاوز المراهقة. إذن لكل سن ولكل عمر ولكل مستوى من العقول له طريقة في التعامل، بالتأكيد. فلا بد من ننوع الطريقة، ولا ينفع أن نتعامل بأسلوب واحد مع مختلف الناس، لا بد من التنوع كما قلت حسب الحالة.
جميل. دكتور قاسم التركي المدرب والمستشار، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، أثريتنا في هذا الموضوع.
شكرا لكم، حياكم الله دكتور.
حياتي لك. اسمح لنا أيضا دكتور فهد أن نشرك معنا اتصال من أبو حمد. مرحبا أبو حمد، السلام عليكم. أبو حمد مش معانا؟ طيب، نذكركم مستمعينا الكرام، أرقام التواصل معنا 600-55-16-88 الرسائل النصية القصيرة على 6688. دكتور، كنت تود أن تكمل شيء وأنا قاطعتك في مسألة مداخلة الدكتور قاسم.
هو الدكتور أوضح جزءا مما كنت أريد الحديث عنه. أنا أقول الطعام، توقفنا عند الطعام. نعم. كلاما وليس أكلا. الطعام يقدم بفن فيفتح الشهية، وذات الطعام لا يحسن صانعه أن يقدمه فلا يأكله من قدم إليه. شوف التفنن في وضع الطعام والسلطات، ومثله النصيحة، هي إذا أردتها أن تقبل لا بد أن توضع مهيئة، لا بد من أن تكون حسب المنصوح أيضا، مثل ما تفضل الدكتور. الأب والأم غير الناس، الأبناء يختلفون، المدير المسؤول الكبير غير. معرفة أصلها الشرعي في الكتاب والسنة هذا مهم، طريقتها آدابها، نحن هنا نتحدث عنها باعتبارها الفني ليس باعتبارها الشرعي الذي تسرد فيه النصوص، لأن هذا له برامجه الخاصة في إذاعتكم. الأسلوب أيضا يختلف باختلاف الحال والمكان والزمان، بعض الدول بعض المؤسسات الاختلاف فيها يختلف حسب طبيعتها زمانا ومكانا. شوف التفريق بين نصيحة الفرد ونصيحة المجتمع، التفريق أيضا بين من أخطأ أمام الناس فاعتقدوا صحة فعله حتى لا يتشرب الناس فعله، لا يمكن أن يترك هكذا ثم نمسك على جنب والناس قد تشربوا الفعل السيء إلى غير ذلك. هذه لها أسس وأصول وضوابط، وكما قال الدكتور الأسلوب هو المفتاح في التعامل.
كأنك تذكرني دكتور في إحدى الحلقات وأنت تتحدث عن موضوع ما وتقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يوجه رسالة إلى بعض الناس المخطئين ويقول بشكل عام ما بال أقوام يقومون بكذا أو يقولون كذا وكذا. أنا أود أن تعلق على هذه المسألة لكن بعد مداخلة أبو حمد. السلام عليكم أبو حمد.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية، حياك الله أبو حمد.
الموضوع الجميل، مشكور الدكتور ومقدم البرنامج. طال عمرك هي النصيحة يعني إذا لاحظت أنها يعني لها شروط، من أهم شروطها عدم تعالي الناصح على المنصوح.
ممتاز.
يعني ما يبين نفسه فاهم والمنصوح غير فاهم. الود في النصح، بحيث الناصح المنصوح يحس في ود من الناصح. الأهم من هذا كله قضية لا مانع من تكرار النصح بطريقة يعني للشخص نفسه مرة ومرتين، وإن كان اختلفت الأدوات. النصيحة أنا أعتبرها تستفاد منها، هي عبارة في اختصار آخر الاستفادة من تجارب الآخرين.
ممتاز.
بحيث أن الناصح لا بد أن يكون يعني أخذ نصيحة شيء معين من أصحاب المهنة هذه أو أصحاب الشغلة هذه.
المشكلة أحيانا أبو حمد مش في الناصح، المشكلة في اللي ينصح، اللي هو مش قادر يتقبل الإنسان اللي ينصحه.
لذلك أنا أشوف أن حتى تصل الفائدة أن لا معنى من تكرارها بطريقة أو بأخرى. قضية التكرار مع الود، مع الإحساس باهتمام الناصح بالمنصوح، هنا يعني هنا تبين يعني التكرار يبين أن هناك يعني في إخلاص من الناصح للمنصوح، وثانيا قضية تفهمها في المرة الثانية والثالثة. الأهم من ذلك قضية نصح الآباء للأبناء. يعني ساعات الاحتياج النصح يعني لذكر تجارب الآخرين، مثلا عندك ابن يستخدم الدراجة بطريقة يعني يطلع في الشارع وغيره، ممكن توديه أو تراويه لا سمح الله أشياء. طيب. حدثت السيارات نفسها.
أبو حمد عندك تجربة في نصيحة أنت نصحت حد كونك والد أو مثلا؟
النصح أنا رأيي النصح بالنسبة للأشخاص قضية التكرار بين فترة وفترة، إذا كان المنصوح ما أخذ بالنصيحة أو خذ بجزء منها وترك الجزء. لكن الأهم من هذا كله أنك أنت في 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 نصحك له يحس باهتمام أنك مهتم به، يعني وجه الله أو مهتم بصفتك أب أو مهتم بصفتك أخ أو مهتم به. لأن إذا كانت من متعالي أو كانت من شخص يبغي بس مجرد أنه يكون هو الآمر بحقيقة الأمر، أهل فقط النصيحة.
جميل.
أنا أتمنى من الجميع القضية دائما وأبدا أن تكون النصيحة يعني فيها ود وفيها تواضع من الناس.
جميل جميل. أشكرك محمد، يعطيك العافية على مداخلتك. تحياتي لك. لا مشكور حياك الله. تسمح لنا دكتور أيضا أن نشرك معنا أبو آمنة. مرحبا أبو آمنة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. بمحاربة التدخين.
إيه نعم
دكتور، هذا أبو آمنة دائما مشارك عندنا في الإذاعة، والنصيحة دائما يقدمها محاربة التدخين، حول التدخين. حياك الله أبو آمنة، تفضل.
يكون أشكر الدكتور على طبعا الله. مثل ما ذكرت إحنا دائما نصايحنا تكون للمدخنين، فدائما أنا أحاول أن النصيحة تكون حسنة وما تكون جاذبة وليست نافرة. وأنا برأيك سؤال للدكتور، يعني شو رأيك في النصيحة المكتوبة والنصيحة الغير مباشرة؟ بحيث مثلا المثل يقول لك إياك أعني إياك أني
واسمع يا جارة،
واسمع يا جارة. والقصة الحسن والحسين لما جاء ما أدري ذكرتها
ذكرها الدكتور قبل قليل. نعم.
إيه لما نسأل الوضوء هذا، فشو رأيك في المسألة هذه؟ لأن أنا عندي كثير من الناس بالنسبة للتدخين أنصحهم، يعني النصيحة تكون معها أيضا بعض الأوقات كنصيحة وهدايا مع النصيحة، فشو رأيك في هالمسائل؟
أشكرك أبو عمنا، حياك الله، يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد، أعتقد كنت أعلق أو أود أن تعلق على مسألة توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في النصيحة.
يعني هذا جزء من الأسس التي تقوم عليها النصيحة. عندنا حوالي 15 أو 18 يعني بعضهم وصلها إلى 30. أنا اخترت حوالي 18 أساسا أو 20 أساسا من أسس النصيحة.
طيب هي الأسس هذه هي تختلف عن الآداب مثلا التي ذكرها دكتور قاسم التركي أم بعض هي؟
يعني الآداب قد إذا قلنا أدب فالمقصود بها أن يتحلى بها الناصح ذاته. أما الأساس فهي عملية متكاملة قد تكون في حياة الناصح، في الفكرة المنصوحة، في تقبلك أنت أيها المنصوح. فهذه مجموعة من الأسس تجمع الآداب والوسائل والطرق لإيصال النصيحة. يعني أشار أبو حمد إلى بعضها، وأشار أبو آمنة قبل قليل في سؤاله إلى بعضها، فممكن نحن نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. لكن أريد فقط أن أنبه إلى قضية مهمة، كأن الإخوة يجمعون على قضية الأسلوب. الأسلوب هو المفتاح الأهم في التعامل حسب اتصالات الإخوة قبل قليل. لكن لو قدر أن الأسلوب ليس حسنا ماذا سنفعل؟ أتمنى أن احنا نسمع إجابة من أحد.
جميل، الآن الإجابة ربما قد تكون من الأستاذ عادل الماجد وهو كاتب وإعلامي. أستاذ عادل السلام عليكم ومساء الخير.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله أستاذ. ربما سمعت التساؤل الذي طرحه يعني الدكتور فهد الآن في مسألة الناصح وتقديم النصيحة، تعليقك على هذه المسألة.
وهو طرح من الجمهور أيضا أستاذ عادل، كثير ورد.
اهلا وسهلا، حياكم الله. راح الدكتور سعد محمد سويدي والدكتور فهد السنيدي، راح بالمستمعين الكرام في داعات الشارقه. الحقيقه دائما ما يتوجه القيود والشروط الى الناصح، ودائما يتوجه ما هي واجبات الناصح، قلما نتوجه الى المنصوح.
صحيح،
وهو المستقبل للنصيحه.
نعم.
وهذا شيء مهم ان ايضا ان نحدد، لان غالبا المنصوح هو صاحب خطأ الذي يجب أن يتجاوزه، وهو صاحب الحق الذي يجب أن يقوم فيه.
نعم.
لذلك من سأتكلم عن نقطة واحدة فقط نظرا للوقت الضيق.
ممتاز.
النقطة الواحدة وهي أن المستقبل للناصح إذا كان كبيرا وإذا كان عظيما لا يضع شروطا لتقبل النصيحة. للأسف البعض يبحث عن نقطة صغرى من الناصح ليسقط فيها النصيحة. واضح أن هذا هدفه كان هو عدم تقبل النصيحة، وأخذ هذا الخطأ طريقا لرد هذا النصح. ناس الكبار حتى ولو جاءت النصيحة بشتيمة استقبل، ما هل في هذه الشتيمة جزء ممكن استفيد منه وأصحح خطأي وتقدم إلى الأمام؟ بل أحيانا يكون الشاتم أكثر دقة لأنه تعب في أن يأخذ هذه الشتيمة فيوجهها لي. فإذا كنت كبيرا أريد من أن أستخلص من الشتائم فضلا من النصيحة التي فيها شروط مختلة، أن أصحح وضعي وأن أتقدم، سواء كنت أنا دولة، سواء كنت منظومة، سواء كنت شركة جمعية، سواء كنت فرد.
ممتاز.
سواء كنت أشرف، كل منصوح يجب أن يتقبل دون شروط النصيحة، ثم بعد ذلك ممكن أن يبادر في نصيحة الناصح وإعطائه بعض القيود والشروط.
طيب الإشكالية الآن أنت تضعها في خانة أخرى ربما، وليس من باب أن تقديم النصيحة من الفرد نفسه، ولكن الإنسان الذي يتقبل نصيحة. دعنا نتوجه إلى هذه الشريحة التي بالإمكان أن نوصل إليها الفكرة. ما الذي يجب عليه إذا خاصة أنت ذكرت إذا كان كبير السن أيضا؟
الجميع، أنا أتكلم عن كل متقبل للنصيحة سواء من دولة إلى فرد وما بينهما من الجمعيات، كلهم دائما يستقبلون النصائح. يجب أن أكون كبيرا وأعلم أن هذه النصيحة هي تقدم لي جائزة ضخمة جدا، وهو إصلاح خلل، دعوة للتطوير، دعوة للتغيير. بل أن بعض الأعداء هم الذين يهبون لك كثير من الإنجازات.
نعم. لكن
يطاردونك بهذا. نعم.
أستاذ عادل، لكن أنا ممكن أتقبل قد تكون هذه النصيحة بطريقة ربما فيها نوع من الشدة أو القسوة من شخص كبير، لكن إذا كان هذا الشخص بمستواي أو أصغر مني وقدم لي هذه النصيحة ربما بنفس تلك القسوة التي بالإمكان أن يقدمها الكبير، فهل من المطلوب مني أن أتقبل هذه النصيحة ولو كانت بطريقة غير سليمة أو غير نوعا ما لطيفة؟
نعم، هو نفرق بين قبول النصيحة لكي أعمل فيها واستفيد منها ونفرق بين شيء آخر، وهو أن هذا الأسلوب ارتضيه. أنا لا أرتضي الأسلوب، وممكن أن أبادر بنصحه أنه أخطأ بالطريقة، ولكن المعلومة التي جاءت بينتنا هذا الخطأ إن كانت صحيحة أخذها حتى وإن كانت خاطئة. أحمد الله عز وجل أن هذا الناصح لم يجد شيئا صحيحا لكمال عملي فأخذ شيئا غير صحيح. ممكن أن نبدي أن هذا غير صحيح، صحيح أن مثل هذا الكلام مثالي، لكن يجب أن نسعى إلى المثالية. فإن لم نستطع أن نتقارب سدد وقاربه كل مرة نرتقي بأنفسنا حتى نصل إلى مرحلة أن نكون كبار. وقد رأينا من بعض العلماء والمفكرين ومن بعض الساسة في أماكن كبيرة أنهم بدأوا يتقبلون مثل هذه الرأي ولو كانت قاسية، ولعل الثورات العربية الأخيرة أيضا تسهم في أننا نعتاد على أن نسمع كلاما ربما لا نرتضيه، ولكن يجب أن نأخذ بشيء من الأريحية ونقاوم أنفسنا التي عادت النفس أنها تقاوم أي ناصح. هذه عادة طبيعية جدا، لكن يجب على أن نحاول أن نقلل أثر العادات السيئة في أنفسنا.
ممتاز. أستاذ عادل، إذا أذنت لي، ما السبب في أن ثقافتنا على الأقل المتأخرة تشترط كما كبيرا من الشروط والآداب والوسائل على الناصح وتغفل المنصوح، مع أن جملة من نصوص الشريعة جاءت في أيضا بيان خطأ المنصوح، ولم يخف النبي صلى الله عليه وسلم آيات نزلت في حقه وفي حق أصحابه، بل ابن مسعود يقول ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا، ومع ذلك لم تختفي ولم يكن ثمة تعرض. نعم،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دعه فإن لصاحب الحق مقالة.
نعم، مع أن ذاك استخدم أسلوبا سيئا،
أسلوبا سيئا، لكن لا يمنع من قبول الحق الحقيقة، لأن جنة العصور المتأخرة للأسف أن المجتمع انقسم قسمين، قسم أقوياء ويتمثل بسلطة سواء سلطة سياسية أو سلطة شرعية أو سلطة فكرية، وبين شعب يجب أن يسلك مسالك دقيقة جدا لكي يصل ويتكلم بكل أساليب الدقة وبالشروط. هذه الفاصل الكبير بين ضعف الشعبي وقوة المسيطرين أصبحت، ولأن النصيحة بالعادة يعني تأتي إليهم وضعوا شروطا كبيرة ووضعوا شروطا دقيقة ربما يعجز عنها حتى هم لو أرادوا أن ينصحوا أنفسهم نظرا لدقتها وكثرتها.
لكن تأسيسها في حياتنا الاجتماعية بين الزوجين وبين الأبناء التركيز التام على الأسلوب اللفظ كيف تصل إلي النصيحة، فإذا تغيرت أو اختلت هذه المعايير رفضت النصيحة.
نعم، هذه الطبيعة أكثر. طبعا نحن مجتمع واحد، فهذه الطبيعة التي تقوم بهذا الشكل أنعكست للأسف على حياتنا حتى على حياتنا الاجتماعية، سواء الزوج مع زوجته والزوج مع والأب مع أبنائه، وأحيانا إمام المسجد مع الجماعة والمدرس والدكتور في الجامعة مع طلابه، لأن أعتاد أن القوي يجب أن يبجل ويجب أن يكون له شروط لكي تحدده. بالأحيان ليست النصيحة، أحيانا البعض للأسف يستكثر أن يصافح أحد أصغر منه بكثير حتى مضاعفات اليد، فضلا عن النصيحة. من يأتي أن يصافح عامل البلدية؟ أحيانا لا يصافح فضلا أن يتقبل نصيحة. فالبنية فيها مشكلة يجب أن تعالج. سبب البنية هي الفروق الكبيرة، وهذه تقريبا هي جزء من من من, من مجتمع التخلف في أي حضارة. أي حضارة أحد مقاييس التخلف مدى البعد ما بين القوة القوي والضعف فيها. كلما تقاربت كلما كانت الحضارة مزدهرة أكثر، كلما تباعدت من بيده القوة مع الضعيف. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرج على الأمة حق الضعيفين، المرأة واليتيم، لأن هؤلاء ليس لهم يد في القوة. اليتيم سيكبر، فإذا كبر سيأخذ حقه، لكن طالما أن في اليتيم يحرج حقهم، لأن فعلا القوي غالبا يستأسد ما لم يكن هناك منظومة حضارية صحيحة ممكن أنها تجعل للضعيف قوة وتجعل أيضا للقوي تواضعا لهذا الضعيف.
جميل. أستاذ عادل الماجد الكاتب والإعلامي شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
شكرا لك.
تحياتي لك. تحياتي لك. أود أن أطرح عليك تساؤل دكتور، ولكن قبل أن أطرح عليك هذا التساؤل أود أن أقرأ بعض الرسائل النصية القصيرة. أخونا راشد يقدم بعض الرسائل النصية الجميلة. نصيحة لمن ابتلى بطفل معاق، ربما تستطيع أن تقدمها دكتور. أيضا أحد المستمعين أبو حمد يقول إذا ما تقبلت الناصح أقبل على هذه النصيحة. السلام عليكم، كيف ننصح العنيد جدا جدا جدا؟ أخوكم عبد الله، إن شاء الله بتسمع الإجابة. أنا التساؤل الذي خطر في بالي، والأستاذ عادل يعني يقدم هذه الفكرة الجميلة حول ما قدم، إذا ما كانت النصيحة غير صحيحة، أو دعنا نقول إذا كانت النصيحة رأي فبالتالي أنا أخالف في هذا الرأي، فهل يجب أن أتقبل هذه النصيحة ولو كانت مثلا رأي خاطئ أو نصيحة مش سليمة في الأخير؟
احنا نقول أن الآن المفترض أن النصيحة تكون بعد التأكد من تحقق أمور ذكرتها قبل قليل، منها العلم والمعرفة. فإذا كنت ستنصح
فالآن إذا أنت ما يعني
ما أنت عارف وش المشكلة،
نعم،
كيف بتنصح الآخرين؟
بتلقى يعني أنت ربما قد تذهب إلى الشارع، وقد تذهب إلى المسجد، وقد تذهب إلى السوق، وتسمع هذه الكلمات التي قد توجه إليك أحيانا في بعض الأمور باتجاه بعض التصرفات التي قد تراها أنها سليمة، لكن يراها الآخر بأنها غير سليمة ويقدم لك النصح، وبالتالي كيف أتقبل هذه النصيحة؟
من الأسس المهمة أن يكون الناصح عالما بما ينصح به، ثم أن لا تتحول النصيحة إلى جدال، وسنشرح هذا إن شاء الله، لا تتحول إلى جدال عقيم. أحيانا إذا كانت المسألة مثل ما يقولون في المنطقة الرمادية، وهي مجرد آراء، تقبل ولا تقبل، أنت تحب على سبيل المثال الأكل الفلاني وأنا أحب الأكل الفلاني، هذه مسألة آراء وأذواق. فإذا دخل النصح في هذه القضايا دخلنا في مسائل الجدال.
يعني تسمع أنت دكتور آخر شيء، بس الله يخليك لا تتفلسف علينا، أنت خلك في مجالك ولا تدخل في مجالنا مثلا في هذا الموضوع. هنا هذه
مسائل الآراء، بشرط أن لا يكون الحق فيها واضحا. أنا أنصح في مثل هذه الحالة لا تتحول إلى جدال. يعني ما الذي يضير أن تقبل كلامه بكل لطف وتقول أنا شاكر لك وهذا رأي محترم ومقدر، ويعني تقدم له مثل ما نقول السلطات المقبلات الجميلة لكلامي، ثم بعد ذلك تقول ولكنني ما زلت محتفظا بجزء من رأيي، قد يكون خطأ رأيي لكن أنا شاكر لك النصح. المسألة في لطف قبول الناصح حتى مع صعوبته.
ممتاز.
ولذلك يعني إن شئت أن نذكر بعض أو نجيب على الإخوان،
ننصح العنيد جدا جدا
العنيد جدا جدا، سيمر معنا مجموعة من الأسس من ضمنها مناصحة العنيد جدا جدا جدا. أشار أبو حمد فيما يبدو إلى مسألة التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأعظم وأعظم وأعظم العنيدين في الدنيا. ما في أعظم من معاندين ينكرون عظمة الله وقدرته وألوهيته سبحانه وتعالى، بل إنهم ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، وينكرون ويتهمونه بالسحر والشعوذة والكهانة والكذب. هذه أعظم فرية وأعظم عناد، وسماهم القرآن معاندين، كذابين، كفجار، إلى غير ذلك من الألفاظ. ومع ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وباللطف، حتى لما جاءه، إن صح الخبر يضعفه أكثر أهل العلم، لما جاءه ملك الجبال فقال له مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ليس بالضرورة أن أنتظر كل النتائج أثناء النصيحة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله في الأسس بعد قليل.
سنعرج إذن على الأسس لكن بعد مداخلة أبو أحمد. السلام عليكم أبو أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية، حياك الله أبو أحمد.
حيا لك وتحيا للضيف.
الله يحييك، مرحبا وسهلا،
جزاكم الله خير. النصيحة أحسن عمل النصيحة. الرجل أم جاء كان ينصح موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال يا موسى إني نصيح لك أو أنصحك أن تخرج من هذه القرية، إنهم يتأمروا كذا يقتلوا. موسى قبل النصيحة خرج. يمكن موسى يقول أنا ما بخرج، أنا موسى وكذا قوة وكذا وانت كذا، لكن هو تقبل نصيحة بدون تردد، بدون سؤال للشخص هذا من أنت وكذا. بس في وقتنا هذا، في وقتنا الزمن هذا الآن، يمكن رجل ما متعلم ما يعرف عن شيء، يمكن هذا مكانته وهذا كذا، تيجي على طول وتقول لي بنصحه، المسكين هذا ما يتقبله. أول عرف عن الشخص هذا وعرف أنت لون صحته كيف تقدر بعدين أنت تبرز نفسك، أنت تقدر تواجه وتقدر تكلم وياه.
جميل.
هذه النصيحة. أنا شفت واحد عنده خطأ، ذهبت إلى البيت وجلست أنا وياه وقلت لي جاي أزورك لا تعالى وجاي نصيحة كذا كذا الخطأ اللي عندك.
جميل.
تقبل نصيحة ولا أطلع؟ قال تقبل جزاك الله خير.
جميل.
بالبكرة راح اشتكى علي أنا في المحكمة.
لا لا قوة إلا بالله.
حضرنا أنا وياه بالمحكمة وقلت أنا ليس متشمت فيه ولا تهز فيه ولا أتكلم عليه ولا أقدمه ولا شيء. أنا جيت بالنصيحة وقبلها. فالآن هذا اللي حصل عندي. حتى أنا أقول جبت حديث عن الرسول قال الذي ما يقبل نصيحة كذا حتى نهاية الحديث.
جميل.
فالآن أنا أقول نصيحة زينة بس بحدود.
جميل. أشكرك أشكرك.
تسمحوني لا طولت وياك.
لا بالعكس بالعكس مسموح ذنبك، طولي بعمرك. شكرا شكرا جزيلا لك أبو أحمد. يا مرحب وسهلا أبو أحمد. يقول قدمت النصيحة والريال قال تقبلت النصيحة وفي اليوم الثاني اشتكى عليه في المحكمة.
ما دامت ذهبت إلى المحكمة، المحكمة تجيها تفصل لا نفصل ونحن فيها.
تفضل دكتور. موضوع الأسس يعني أعتقد قد نعم. قد يجد أبو حمد أو أبو أحمد الإجابة من خلال هذه الأسس أيضا.
أول أساس وهو مليء في نصوص الشرع وفي القضايا التربوية أيضا بعد ذلك هي تهيئة المنصوح لقبول النصيحة. كان الأستاذ عادل يتحدث عن أن جل كلامنا هو عن الناصح. دعنا نتحدث أولا عن المنصوح. لا بد من تهيئة المنصوح لقبول النصيحة. كيف يمكن أن أهيئ المنصوح لقبول النصيحة إذا لم أؤسس لهذا من خلال مناهج، من خلال تربية، مدرسة، مسجد؟ نحن لم نؤسس للمنصوح أن يقبل النصيحة، يعني لم نعود الناس أن نقول لهم بأن الخطأ والصواب موجود في الحياة. إذا جاءك شخص وقال لك أخطأت، لماذا؟ الأمر ثقيل عليك. دعونا نهيئ أنفسنا لهذا. ولهذا القرآن العظيم جاء في مواضع من الروعة والإبداع لتهيئة النفوس لقبول النصيحة. تخيل أنه لم يخفي عبس وتولى أن جاءه الأعمى ليثبت للناس جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم المبرأ المعصوم المنزل عليه الوحي، ومع ذلك جاءه العتاب في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يخفه ليتهيأ المجتمع أنه قد تزل وقد تخطئ فتقبل النصيحة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا أخي هذه المواضع العظيمة تهيئ نفوس المتبوعين أن يتقبلوا.
هذه الآية كانت في أي موقف دكتور؟ بس عشان نستوضح.
الآية واحدة
الأخيرة
عفى الله عنك لما أذنت ولا منكم من يريد الدنيا؟
الأخيرة هذه
منكم عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما جاء المنافقون يطلبون الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك،
نعم،
وهي موضع فتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهم فجاءت الآية بعتابه عليه الصلاة والسلام. ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة نزلت في أحد، ولهذا جاء في سبب نزولها أن الرماة قالوا لا يسبقونكم إلى الغنائم، وقال بعضهم والله لا ننزل حتى يأتينا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا فصارت الخسارة والهزيمة عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. حتى ابن مسعود يقول ما كنت أظن أن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا.
جميل. فبذلك أنت يجب عليك أن تتقبل،
لازم تهيئ المنصوح، تهيئ المجتمع بأسره لقبول النصيحة. ومن تهيئته، من تهيئة المنصوح أيضا أن يكون الناصح ذاكرا دائما لبعض فضائله. مثال حديث معاذ رضي الله عنه، جاء في بعض طرق الحديث أن معاذا لا كان إذا صلى قام ولا يأتي بالذكر. انظر لتهيئة المنصوح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا معاذ والله إني لأحبك. شو التهيئة؟ في تهيئة أعظم من هذا؟ لما يجي النبي عليه الصلاة يقول إني أحبك، إني لأحبك، هذه أعظم جائزة. الآن تهيأت نفسه لقبول أي شيء. قال فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر تهيئة لعمر رضي الله عنه لما كان يزاحم الناس على الحجر على التقبيل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك امرؤ قوي أو إنك رجل بك قوة، فلا تزاحمن الناس عند الحجر. إذا تهيئة المنصوح سواء كان من خلال مناهج، من خلال تعليم وتربية، من خلال منابر، من خلال بيان أخطاء نقع فيها نحن في المجتمع، لابد من بيانها لنتهيئ. ترى والله في جزء من أخطائنا، يعني شوف الأمم والشعوب عندما شعرت بمخاطر بعض الأمور من 40 أو 50 سنة، ما كان في حديث، كان في تعتيم في بعض القضايا مثل المخدرات. الآن كل الحكومات تعلن وفي يوم العالمي لمحاربة المخدرات تقيم برامج، وعندي وعندك ياما من التعاميم التي تأتي، استضيف المسؤول الفلاني، تحدث عن خطر المخدرات على الشباب. لماذا؟ لأن هذا جزء من تهيئة المنظور. لازم نعترف إن عندنا بعض الأخطاء في مجتمعاتنا، وإحنا لسنا مجتمع مغلق، لازم نهيئ المنصوح. هذا رقم واحد.
ممتاز. أنا أود أذكر مستمعين أيضا رقم التواصل معنا 600-55-1688 هذا التليفون، الرسائل النصية القصيرة على 6688. دائما نحن دكتور نطرح فكرة النقد الإيجابي النقد السلبي، هل هي تدخل في باب النصح؟
هذا صحيح، هذا جزء من التهيئة اللي يعني ذكرتها. يعني أحيانا أنت بحاجة إلى أن تذكر بعض الإيجابيات، ليس بالضرورة يا أخي كل شيء في الإنسان خطأ. تخيل أن شخصا كلما قابلته ما عندك إلا ملاحظات.
هل من التهيئة أن أعرف شخصية الآخر؟
هذا مهم، مهم جدا، مراعاة نفسيات وطبائعهم. تكلم جزء من هذا الدكتور قبل قليل، يعني هو قال في فرق بين التذكير والتعليم والوعظ، مراعاة الناس وطبائعهم، وضرب مثال الدكتور قاسم قبل قليل الأعرابي الذي بال في المسجد. شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها جريمة تعتبر، يعني إذاء المسجد بنجاسة خطيرة، ومع ذلك دعوه لا تزرموه حتى انتهى، ناداه سكبوا عليه الماء وبكل لطف وأدب. لماذا؟ لأن طبيعته، الرجل جاء من الصحراء ما يعرف مسجد، أول مرة يعرف أن في شيء اسمه مسجد، وأن هذا المسجد ينبغي أن يحترم. حتى الطفل الصغير شوف تعامله مع لما طاشت يده في الصحفة، يا غلام سم بالله وكل بيمينك كل مما يليك، مراعاة هذه النفسية منه في نصيحته عليه الصلاة والسلام. المرأة حتى مع نسائه عليه الصلاة والسلام كان يختلف في أسلوب نصحهن، يعني بعضهن دخلت في الإسلام قريبا، بعضهن لها سابقة، على حسب الخطأ الذي يقع، فكان نصحه صلى الله عليه وسلم مراعيا لنفسياتهم. ومع ذلك ربما يقع خطأ في ظني وظنك أنه بسيط فيغضب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الذي وقع منه الخطأ ينبغي أن لا يقع منه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب يصلي بقوم خارج المدينة ويطيل، أطال مرة حتى تنفر بعض الناس وقطع الصلاة، فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام. هذا موضع غريب يغضب فيه في ظني وظنك طبعا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يراعي الأحوال ويعرف النفسيات. أنت يا معاذ هنا لا تمثل نفسك، أنت تمثل منهج، أنت تنفر مجموعة كبيرة من الناس من الصلاة. فقال أفتان يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ غضب عليه الصلاة والسلام، لا تطيل في الصلاة، أن وراك الشيخ الكبير وذا الحاجة. فشوف مستوى غضبه عليه الصلاة والسلام في النصيحة مقارنة ب أجلك الله والمستمعين البول في المسجد، لأن هذاك صدر من أعرابي جاهل، وهذا صدر من صحابي أعلم الناس بالحلال والحرام، فلا بد أن يكون التعليم في وضعه. الرجل الذي قال له هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدي لي، لما بعثه على الصدقات وجاء بمجموعة كبيرة من الغنم والإبل، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات وجزء منه، قال له هذه لي، كيف هذه لك؟ قال أهديت إلي. كان في ظني بعض الناس أنه يأخذها، يقول لا لا خلاص ولا تعودها، لا، نادى الناس جمعهم وعلى المنبر أنكر الموضوع، لأنه يتعلق بقضية أمة، مثل ما قال الأستاذ عادل الماجد قبل قليل، هذه قضية ينبغي فيها أن تكون قضية أمة خطيرة. فقال ما بال أقوام نبعثهم في حاجة فيأتي الواحد منهم ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وهذا ما يسمى إبراء الذمة. الآن بعض الشعوب تشهر وبعض الحكومات تشهر بالسراق، فما يصلح يجينا واحد يقول يا أخوان من باب النصيحة ما تشهرون، بعد سرق له كم مليون اتركوه، لا، هذا هو الخطر، هذا سوسة على المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي النفسيات هنا فيقوم، لأن هذا خطر على الأمة أكبر. معاذ بن أبي الحكم عطس في الصلاة شخص وقام هو شمته، قال يرحمك الله، والناس تصلي، فالناس استغربوا فأخذوا يضربونه يريدونه يسكت، فقال واثك لأمية وتكلم في الصلاة، وكان ينتظر عقوبة شديدة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فاختلاف الحال، اختلاف النفسية، كيف تعرف نفسيات الناس؟ كيف تعرف طبائعهم؟ كيف تعرف تتعامل معهم؟ أهلك، أبنائك، جميل. كل واحد له طبيعة.
جميل. دكتور، أنا أود أيضا أن أضيف نقطة ربما أستشفها من خلال حديثك، وخاصة عندما نتحدث عن هذا الرجل الذي قال هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، ذلك الرجل الذي بال في المسجد. كل هؤلاء لا نعرف أسماءهم، وكأن هناك أدب أيضا في مسألة النصح، بأنك إذا نصحت إنسان معين تجاه خطأ لا يجب أن تذهب إلى الآخرين وتقول أن فلان صحيح. أخطأ وأنا نصحته وقلت كذا وكذا وكذا.
هذا صحيح. طبعا غالب الأحاديث لم يرد فيها، وإن كان هذا ذكر اسمه ابن اللتبية أو غيره على الخلاف، لكن غالب الأحاديث ليس الهم فيها هو الاسم، لأن قضية عين يحتاج إلى تصحيحها في وقتها، يحتاج التصحيح في الوقت. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على العلن يقول فلان سوى كذا، ما بال أقوام، وبالذات إذا تحقق زوال هذا المنكر. لكن كانت هناك أقوام يذكرون في القرآن، ذكر أبو لهب وذكر فرعون وذكر هامان، فإذا احتاج الأمر إلى الذكر باعتبار رمز يؤسس لفساد لا مانع من ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء على المنبر وحذر من أقوام، فهي بحسب الحال كما قلت لك. هذا حاله أو خطأه لا يمكن أن يمتد إلى الأمة بكاملها، ولم يؤسس له ولم يكن منهجا.
جميل.
خطأ وقتي فيعالج في وقته، يعالج خطأه ولا يذكر اسمه.
ممتاز.
أيضا من المسائل اللي يمكن نلحظها جدا في هذه الأسس ومن خلال ما مر، إحسان النية في النظر إلى الآخرين. إني لكم ناصح أمين، إني يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ويدخل ضمنا ما تفضل به أظن أبو حمد أو غيره، في أظن أبو حمد في عدم التعالي. يا أخي أبو حمد أشار إلى عدم التعالي قبل قليل، هذا يدخل ضمنه. يعني لا تشعره باللوم، لا تشعره بالسخرية، لا تشعره أنك أنت تفهمه ما يفهم، وبالتالي هذه النصيحة قدمتها له من باب التعالي. شوف أبو حمد أشار إليها لأنها جزء فعلا من منظومة لا يمكن أن يقبلها الناصح أو المنصوح من الناصح. من الأسس أيضا التعامل مع المخطئ على أنه مريض وأنت طبيب تعالجه، ليس للتشفي ولا للتقطيع. يعني الطبيب لا يقطع الجسد وإنما يقطعه للشفاء، ما يروح يبقر البطن من أجل الموت وإنما من أجل أن يشفيك.
صحيح.
ولذلك الدواء جرع ومر لكنه يشفي. لا بد أيضا أن تتعامل مع المخطئ على أنه مريض، لا على أنك تريد الإساءة إليه والتشهير به، لا، على أنه مريض ينبغي أن يعالج. ولهذا لما جاء شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجيم لعنه بعضهم، قال عليه الصلاة والسلام لا تشتموه، وفي لفظ لا تلعنوه، فوالله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. لأن هذا الخطأ، التعامل مع المخطئ بهذا الأساس، يجعله في المستقبل لا يقبل النصيحة. بينما إذا شعرت أنه مريض يحتاج إلى لطف ولين وبيان خطأ ستزول عنه هذه الخطأ. من الأسس كذلك الأسس الخامس، لا تتصيد كل الأخطاء ولا تكثر الملاحظات. يعني في البيت على وجه الخصوص، إذا تذكر هذه تكلمنا عنها كثير،
لا تكون نقاد،
نقاد في كل شيء. كيف تريد المرأة منك أن تقبل وأنت تدخل وتقول الفرش في كذا، الأكل ما في ملح، البيت ما رتب، كم كبير من الملاحظات. ثم إذا أتت الملحوظة الأكبر وقلتها دخلت ضمن هذا الكم الذي لا قيمة.
لا، والمشكلة أن الرجل أحيانا ينتقد بهذا الكم الكبير لكن لا يتقبل انتقاد واحد من زوجته.
إذا قبلت أنت قبلوا منك، هذا هو الأس السادس. إذا قبلت قبلوا منك، صحيح. كيف تريد الناس يقبلون منك وأنت عندك مجموعة من الأخطاء؟ جئتك أمس وقلت لك، وقبل أمس واللي قبله ما قبلته، ثم جئتني في اليوم الثاني وتريد مني أن أقبل. النفوس صعبة أن تقبل، وأنا جئتك مرارا ولم تقبل. فإذا أردت أن يقبل منك الناس أيضا فلا بد أن تقبل، ولا بد أيضا تخلص. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل بعض الصحابة، يسألهم عن نفسه، وكان أبو بكر يقول قوموني، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه مجموعة. أيضا السابع في الأسس، حل مشاكلنا بكلمة أعتذر. أحيانا حل مشاكلنا بكلمة أعتذر من قبول النصيحة. يا أخي أنت اعتذر أحيانا. نشوف أبو أمينة، أظن
أبو آمنة،
ذهب إليه قال خلاص قبلت النصيحة ومن بكرة راح شكا.
هذا أبو أحمد هذا نعم.
أبو أحمد وهذه مصيبة الحقيقة. لو قال هذا الرجل أعتذر وانتهت القضية، إحنا ما ندريش القضية ولا نستطيع نتحدث فيها بذاتها، لكن لو قال أعتذر وقبلها لانتهت، انتهت. بل يمكن أن تبنى جبال من المودة بدل جبال الجليد التي بينهما. لذا من قبول النصيحة أحيانا الاعتذار، الاعتذار عما بدر. الثامن أشار إليه الدكتور قبل قليل، جنبني النصيحة في جماعة.
جميل.
هذا كلام الإمام الشافعي في قصيدته الشهيرة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة.
جميل. هذه مشكلة كبيرة، وكان أحيانا تجدها خاصة من كبار السن أو الإنسان اللي يعني أقدم منك وأكبر منك في المعرفة وغيرها، فتلقى نفسه نوعا ما
على طول ما يتأخر.
نعم.
أحيانا أخطاء بسيطة في المجلس، دخل مجموعة الشباب وسلموا مثلا وقفزوا شخص ما تشوف فلان ورا ما سلمت على فلان أو كذا. الحقيقة هذا جزء من الطبع. أنا أقول خلونا ننزلها في منزلها الطبيعي، بسيطة يعني أمرها بسيط، فلا نكبرها خصوصا من أبائنا والكبار
مثل ما قال الأستاذ عادل.
أي نعم. يعني أحيانا لا تأخذها بحجمها الكبير، بل اقبلها بأمرها اليسير. ربما لو دخلت في الإطار العام لكان أمر زين، ما تقبل التأخير أحيانا. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس، ما يقبل التأخير، ما يقبل والله ينزل النبي يمسك على جنب. لا بد أن أعلم الناس في هالحالة. قال له قم فصلي ركعتين تحية المسجد، وهذه ليست فيها تجريح ولا شيء، هذا تعليم أمره سهل. فقد يكون أحيانا التعليم المباشر أمام الناس يعتقد بعض الناس تجريحا، إذا كان الأسلوب فيه جميل ليس تجريحا، بالعكس هذا تعليم. مثل يعني صب القهوة، هذا يتعرض له كثيرا، بعض الناس يخطئ كيف يصب القهوة.
ما أظن في واحد سلم منها.
لا هي نعم، هذا تعليم. يعني لما يقول لك والدك ولا أكبر منك سو كذا وحط الفنجال كذا، بالعكس هذا جزء من اللطافة في التعليم. لكن الأبناء ينبغي أن يجنبوا النصح الجماعي. يعني هذا تخطي في بعض الأمهات أو بعض الآباء، قد يخطئ الابن فينصح أمام إخوته، وهذا مما يكسر يعني اعتداده بنفسه وثقته بها. وربما نتحدث إن شاء الله في حلقة قادمة عن معنى الاعتداد بالنفس والثقة، هل تتعارض مع شريعتنا أو لا تتعارض، وما المراد بها، والذين أجازوها من العلماء ماذا يقصدون بفن الاعتداد أو الثقة بالنفس. أيضا التاسع البيان الشافي، لأن المنصوح لا يقتنع أحيانا بالخطأ، مثل ما تفضلت أنت قبل قليل الآراء. لا تنصحني في رأي، انصحني في بيان شافي شيء واضح. أما شيء يقبل فاطرحه على أنه رأي واسمع رأيي، اسمع رأيي، قد يكون رأيي هو الصواب ورأيك هو الخطأ.
نعم.
وهذا ما يؤكد عليه علماؤنا رحمهم الله، رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب يحتمل الخطأ. بعضهم يقول رأيي خطأ.
البيان الشافي متى تكون الأمور بهذا الوضوح وبهذه النقاوة وبهذا الصفاء بحيث أني أعلم أن هذا بيان شافي؟ حتى في الدين فهناك آراء في الفقه وآراء مختلفة من المشايخ والعلماء وغيره، فكيف بالأمكان أن نتقبل هذه المسائل؟
إذا كانت المسائل خلافية وعندك رأي مسنود بدليل وقلدت فيه عالما مشهورا والآخر، فالأصل عدم التثريب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام فضلا عن المقلدين من الناس. يعني هذا الأمر أظن أمره أيسر وأسهل، والناس بدأوا يعرفون هذا. إذا كنت أنا أنطلق في رأيي من قول لعالم معتبر وأنا مقلد لم أصل درجة الاجتهاد ولا أعرف التفريق بين النصوص، وما يعمل به في بلدي هو على هذا الأساس، لا أظن أن المسألة ستكبر. هي المشكلة في البيان الشافي زي ما قلنا قبل قليل، أن بعضهم ينصح في لا شيء، في لا شيء. أما المسائل الخلافية فأمرها سهل، إذا قالك والله ترى أنت وضعت كذا، قلت له والله أنا سمعت الشيخ فلان كذا، الأمر انتهى. وهذا يحصل بالذات في مسائل السنة، المسائل الخلافية التي لا تخفى ويطول فيها النقاش. لكن نحن حديثنا عن الخطأ الواضح البين، مثل قبل قليل الأخ المشهور عن مناصحة التدخين، من هو؟
بؤامنة.
ما أظن أن أحدا سيناقشك في التدخين لما تروح تنصحه في التدخين. فهذا هو بيان شافي، أن توضح موضع الخطأ. مما يجعل الخطأ لا يترك ويستمر المخطئ عليه أن بعض الآباء والأمهات لا يبينون موضع الخطأ لأبنائهم، فلا يكون في بيان شافي.
طيب عن موضوع التدخين، أنا خلني أضرب لك مثال، ما أدري كيف بالإمكان الواحد يكون يقدم النصيحة. أنا شفت واحد في الشارع في السوق مثلا، في أماكن ممكن يتاح للشخص للمرأة أنه يدخن، شفته يدخن، أسير أذهب إليه أقول له والله لا تدخن، أزعجني بالتدخين؟
على كل حال متى تمارس قضية النصيحة هذه تختلف باختلاف الأحوال كما قلت لك. أحيانا ليس بالضرورة أن تذهب، أنت لا تملك سلطة أن توقفه، بعض الأنظمة لا تسمح لك على سبيل المثال. لكن في بعض الطرق، وهي ما نسميها بالنصيحة غير المباشرة، هذه من أنجع الوسائل. النصيحة غير المباشرة من أنجع الوسائل.
أبدأ أكح بجنبه.
مو بالضرورة يعني، ليس بالضرورة أن تكح. يعني أنا أذكر قصة شاب كتبها مع خاله، كان عايش في الولايات المتحدة الأمريكية وكان لا يصلي، وابتعث هذا الطالب وعاش قريب من خاله، وكتب قصته مع خاله كيف ناصحه في مسألة على الأقل عودته إلى الإسلام. تخيل، ترك الصلاة بالكلية، فكيف تدرج مع خاله وبكل لطف وأسلوب جميل، لأنها تختلف كما قلت لك باختلاف البيئة. لا يمكن هناك أن يذهب مع جماعة المسجد يجلس معه، تتحدث عن بيئة مختلفة تماما.
صحيح.
فنفس الشيء في قضية التدخين، أحيانا قد يكون إيقاف المدخن رسميا، مثل أن يدخن في الأماكن غير المسموح بها، يعني تملك الدولة أو السلطة أو المطعم أو المقهى أيا كان حق الإيقاف. لماذا الناس لا يدخنون في الطائرات؟ لأن النظام يلزم بها.
صحيح.
وهكذا، فأقصد أنه لكل حال قد تستخدم فيها أسلوبها. فالنصيحة غير المباشرة هذه من أنجع الوسائل. من النصيحة غير المباشرة تغيير الكلام في المجالس. أحيانا قد تجلس في مجلس فيه غيبة، فيه نميمة، ولا تستطيع أن تقول لهم، عندك ضعف فتغير أسلوب الكلام، وهذا مستخدم، مستخدم جميل جدا، تغير أسلوب الكلام، تغير القصة، تنقلهم إلى فائدة، فإذا بك من خلال أسلوب بسيط غيرت هذا المنكر. إشغال الناس بالمفيد، إشغال الناس بالمفيد جزء من النصيحة من حيث لا نشعر، وهو جزء من المشورة.
كيف الإشغال؟
يعني أنت قد تأتي في مجتمع منشغلون بأشياء سيئة، مشاهدة، سماع، عبث، لعب، أيا كان. لماذا لا تنشئ برنامجا تربويا مفيدا لهم؟ هذا هو الإشغال بالمفيد. الآن نعاني في الإجازات في دولنا العربية على وجه الخصوص، أكثر الدول التي تعاني في الإجازات هي الدول العربية لعدم وجود برامج بديلة. يعني الآن بدأت بعض الدول تهتم بالجانب السياحي اهتماما كبيرا، وتضع له هيئات ومنظمات وتنظمه على أساسه الاستغلال الأمثل للسياحة. لكن في السابق كان الشاب الخليجي على وجه الخصوص 8 ساعات في اليوم هي ساعات ضائعة في الإجازات. طيب كيف يمكن أن أنصح لهؤلاء؟ وهو تقديم المشورة من خلال البرامج البديلة، هذا جزء من النصيحة.
ممتاز.
ليس بالضرورة نصيحة مسكة، محمد ترك ضيعت وقتك في كذا، لا، إيجاد البديل هذا نصيحة. مثل ما تفضل أمن الرسالة، الرسالة جزء من النصيحة، هذا جزء من الوسائل غير المباشرة. اكتب رسالة، ابعث رسالة عن طريق الجوال، ليس له نصيحة، مقطع، هذا سيتأثر به ولا أنت لا تقصده لما ترسل لمجموعة. الهدية يا أخي، بعض الهدايا يكون لها أثر كبير. كنت في الأردن وقابلت شخصا،
أنا أحب هاي النصائح من هالنوع،
تحب الهدايا
من هالنوع، النصيحة بهالنوع أنا وايد أحبها.
في الأردن قابلت شخصا قصته طريفة ونويت أكتبها إن شاء الله قريبا، من أجمل القصص، قصة طويلة لكن خلاصتها، طبعا الرجل مر بكل أطياف التفكير وأطياف العمل وأطياف المعاصي الشاهد قدم له شريط في تجمع، شريط أثر في حياته، شريط واحد فغيره من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، أو إلى الوسط، ما نقول إلى أقصى اليمين، إلى الحق، إلى الوسط، إلى العدل. ثم بعد ذلك استمر في حياته هذا الرجل، حول مساره لخدمة الشريط والكتيب وإهداء غيره، ونفع الله به نفعا كبيرا للآخرين، إلى غير ذلك من الوسائل. يمكن من الإخوة والأخوات أن يبتكروا وسائل نصائح غير مباشرة. 11، لا تنتظر النتائج اللحظية. ها أبو حميد أنت سويت كذا، متى إن شاء الله بتعتذر؟ أنت أخطأت في الوضع الفلاني، ها خلاص بكرة إن شاء الله أقابلك، ما تسوي كذا،
هذا الشخص مؤذي،
هذا يبغى
مزعج،
تماما يبغاك بكرة تخلص. ينتظر النتائج. والله تعالى يقول النبي ليس عليك هداهم فلا تذهب نفسك حسرات عليهم. أنت دورك أن تقدم النصيحة وتسأل الله له الهداية، أما بكرة لازم تخلص، ما يصير هذا. أيضا ذكر جوانب الصواب داخل قضية متشابكة. مثلا قد يكون الخطأ مثلا في خطبة، في خطبة جمعة، ليش إذا كان الخطأ يسيرا ما تقول والله خطبتك اليوم فيها الحقيقة غريبة شوي وليس من عادتك وهدمت الخطبة، لكن الخطأ البسيط داخل منظومة الصواب هو الذي أبرزه. لا يعني لا ترى القذاتة في عين أخيك ولا تبصر الجذع في عينك. الثالث عشر، انتبه أمام كشف الأستار الدائم فهو يدعو إلى الإعلان بالخطأ. كشف الأستار الدائم وهو أن تكون دائم كشف الأستار لأخيك.
كيف يعني كشف الأستار؟
الأسبوع الماضي تراك سويت كذا يا أبو حميد تذكر، والحقيقة ترى قبل شهرين أتذكر أني قابلتك وأنت تسوي الموضوع الفلاني، ومع الأسف الشديد إذا تذكر في عام 2004 سويت كذا. والحقيقة أنت يوم عمرك 15 سنة وأنت في المرحلة الفلانية كنت يا الله
سلامت سلامت،
هذا كشف أستار، واضع لنا كشف فاتورة بالأخطاء.
هذا الشخص المتصيد للأخطاء،
هذا المتصيد لن يقبل منه، لن يقبل منه. فلا تقدم يا أخي كشف الأخطاء وسرد لها أمام الآخرين، هذا يؤذي مشاعر الناس ولا يمكن أن يقبل.
هنا نقطة، يمكن بعض النقاط التي ذكرتها ربما قد تكون متداخلة نوعا ما، من خلال أن تكون مثل الشخص الذي يلقي خطبة، هناك نقطة في هذه الخطبة هي السلبية. إذا كنت تريد أن تقدم هذه النصيحة لهذه النقطة السلبية، أعتقد أن تقدم هذه المقدمات الجيدة التي تحدث
صحيح
عنها.
صحيح، وهذا هو إذا اتفقنا على الأسلوب الحسن لابد من حسن العرض. هذا مهم، يعني بلطف بطيبة فتخرج الخطأ اليسير على أنه أيضا يسير مع حسن عرض. ولا بد أن تعرف مآلات والنتائج. أحدهم نصح والده في أمر خلافي فعقه وحطم البيت وخرج. إيش هذا؟ هذه ليست نصيحة، الأمر بسيط. بر والدك أعظم وأوجب من هذه القضية البسيطة التي أنت تنصح فيه. وبعضهم رأى زوجته أخيه ربما خرجت مع السائق، وهذه قصة منشورة وأنا أتيتها في معرفة مآلات والنتائج. فماذا فعل؟ هو يرى وجوب مثلا المحرم. السلام عليكم أبو حميد كيف حالك، أخوه أحمد ولا علي، السلام عليكم يا أخي، عليكم السلام كيف حالك، والله يا أخي هذا الزمن زمن فتن، وأنا الحقيقة الواحد يخاف على أعراضه، وزوجتك يعني ما عرض يا أبو يا أخي، عرض هذه لا تعبث بعرضك. يا ساتر إيش هذا اللفظ، إيش هذا اللفظ الكبير هذا، ما يعرف المآلات والنتائج. فمعرف معرفة المآلات والنتائج، لأنه قد يكون خلل بكرة بينه وبين زوجته في أمر يكون إيصال النصيحة فيها أيسر. النصيحة العملية أين هي في حياتنا؟ جرير يقول والنصح لكل مسلم، وطبقها رضي الله عنه. إيش معنى النصح لكل مسلم؟ انظر إلى تطبيقه، طبقها في حياته العملية في البيع والشراء. فكان يبين السلعة والسعر ولا يقبل السب ولا يقبل عفوا الغش، هذا هو النص. إذا كنت تريد أن تنصحني لتكون حياتك كلها مبنية على النصيحة، فلا تقدم لي الخطأ ولا حتى في المشورة. هل نحن ناصحون في أعمالنا ووظائفنا وحياتنا وتعليمنا؟ أيضا تحسس الجو النفسي المهيئ لسماع النصيحة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة كما جاء في الحديث. الثامن عشر، احذر أن يتحول النصح إلى ساحة جدال عقيم. أنت قلت كذا، لا أنت قلت كذا، فتتحول النصيحة إلى جدال ونخسر بعض،
وهذه كثيرا ما تصير.
لا تحول
النصيحة، وبالتالي حتى تسمع بعض الآراء من بعض الأشخاص، دكتور أنا لا أود أن أنصح أحد أو أدخل
مع أحد في جدال فأقع
بسبب هذه المسألة.
صحيح،
وكثيرا ما خسرنا أصدقاء وربما معارف وأرحام بسبب هذه المسائل،
لأن النصيحة تحولت إلى جدال، بينما لو كانت بأسلوب يسير بسيط وعرفت نفسيته والوقت المناسب لما تحول هذا، أو استخدمت الأسلوب الذي لا كتاب شريط إلى غير ذلك، رسالة واسطة الهدية التي تعجبك إلى غير ذلك. مراكز المشورة في الغار بس محمد شوف عددها كبير، يعني أنا أحصيت عشرات المراكز والجامعات الغربية فقط تقديم المشورة، اسمها مركز مشورة، هي النصيحة تقدم للباحثين والدارسين والسياسيين. هذه مهم، يعني إيش الأفضل إيش الأحسن لك، كيف تسير في حياتك. يا ليت نحن نسبق الأخطاء من خلال تقديم المشورة. العشرين ما أشار إليه الأستاذ عادل، وهو المنصوح، هو صاحب الخطأ، هو صاحب الحق، لا بد أن يقبل ويحترم الرأي ولا يضع شروطا لتقبل النصيحة. بعضهم يبحث مع الأسف عن سقطة أو سلبية من الناصح حتى يرفضها. يا أخي إذا كنت إنسان عظيما فلا بد أن تستخلص من النصيحة الصواب حتى ولو كان أسلوب الناصح خاطئة. هذه بعض الأسس الحقيقة.
أنت قلت 18 نقطة لكن قدمت 20 نقطة. أشكرك يعني على النقطتين الإضافيتين.
أضافها أبو أحمد وأبو الأستاذ عادل.
يقدم لك تحية المخرج ويقول لك أيضا هو يحب الهدايا في مجال النصيحة. كلمة أخيرة لمن سأل وطلب منك نصيحة لمن ابتلي بطفل معاق في دقيقة إذا أردت.
أنا أقول مثل هذه الحالات لها أهلها المتخصصون كيف التعامل مع الطفل المعاق. هناك تخصص مستقل في التعامل مع هؤلاء وأساليب التعامل معهم. أنصح بمراجعة المختصين في هذا. أما نصيحتي له هو فهو أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا باب من أبواب الخير فتح له وأن يتعامل معه بكل لطف وإحسان لأن هذا هو الضعيف الذي سيأجره الله على القيام عليه.
شكرا شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. وشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. كما نتمنى أن قدمنا لكم هذا الفن بأسلوب راقي وجميل بحيث تطبقونه في حياتكم. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي وتحيات حسن الضفيري مخرج هذا البرنامج. إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.